مما في هذه المحاضرة التي بعنوان الاجتماع وأثره على الوحدة الوطنية. وهذه المحاضرة تأتي من برامج التوعية الفكرية تحت مبادرة وطني الحبيب. حقيقة مقدم هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة. وفضيلة الشيخ لديه كتابات رائعة جدا في تعزيز الانتماء الوطني، وكذلك تعزيز الوسطية والاعتدال، وكذلك تحصين الناشئة والشباب والأفراد في المجتمع من الأفكار المنحرفة والجماعات المتطرفة. لن أطيل عليكم في المقدمة، فليتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي. مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فإنه يسرني ويسعدني أن أشارك في برامج الوحدة الفكرية بالجامعة الإسلامية، ولا سيما البرامج التي تعنى بالوحدة الوطنية، ومنها برامج مبادرة وطني الحبيب بمحاضرة عنوانها الاجتماع وأثره على الوحدة الوطنية في هذا اليوم الخميس الموافق 19 من شهر شعبان لعام 42 و400 و1000. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم كما قال السلف أنه لا دين إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة وإمامة إلا بسمع وطاعة. فنصوص الوحيين القرآن والسنة تحث على الاجتماع والائتلاف، وتحذر من الفرقة والاختلاف. ولذا جاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذه الثلاثة الأمور المذكورة في هذا الحديث، وهي إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، تشتمل أصول الدين وقواعد الدين، فهي تشمل حق الله تعالى وحق عباده، وتنتظم أمور الدين والدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث. وبيان ذلك أن حق الله هو عبادته وعدم الشرك به، وحقوق العباد على قسمين: حق عام وحق خاص. أما الحق الخاص فهو ما يتعلق بكل فرد مما كلف به في الشرع، فهذا قد يختلف من فرد إلى فرد فيما يتعلق ببعض المسائل وببعض الأمور التي قد يخلو بها، التي قد يخلو عنها مكلف عن غير مكلف. وأما الحق العام فالناس قسمان: راع ورعية. وحق الراعي لزوم طاعته في المعروف وجمع الكلمة عليه والتعاون معه على البر والتقوى، وحق الرعية لزوم جماعة المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى، لتنتظم أمور دينهم ودنياهم وتصلح أحوالهم. هذا الحديث العظيم وهذه المعاني التي جاءت فيه هي مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فهذا الحديث العظيم ينبغي أن يكون نبراسا للمؤمن. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول على المرأة المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث اختبارا يتبين من خلاله مدى لزومه للحق من عدمه. فإن هذا الحديث يشير إلى هذه الأمور العظيمة. ما موقف الإنسان من الإخلاص لله؟ ما موقفه من نصيحته لولي الأمر؟ ما موقفه من إخوانه المسلمين ودعوتهم إلى الخير والتعاون معهم على البر والتقوى؟ ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر هذا الحديث وذكر هذه المسائل الثلاث التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعبدون آلهة كثيرة شتى ولا يرون طاعة لأحد ومختلفين متفرقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على التوحيد وعلى طاعة ولي الأمر في المعروف وعلى الوحدة والاتحاد والتعاون على البر والتقوى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما شرح هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل خالف فيها أهل الجاهلية وقد أبدى في ذلك وأعاد، وعلينا أن نبدي ونعيد، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بأحد هذه الثلاث. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من أخل بالتوحيد وقع في الشرك، ومن أخل بالسنة وقع في البدعة، ومن أخل بالطاعة وقع في المعصية، ومن أخل بجمع كلمة المسلمين وقع في الفرقة والاختلاف، ومن أخل بطاعة ولي الأمر بالمعروف كما جاءت به النصوص ترتب على ذلك وجود الفوضى والفتن التي عرفها الناس عبر التغريخ. فهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام يشتمل على أصول الدين وقواعد الدين وعلى حق الله وحق العباد، وينتظم أمور الدين والدنيا إذا عمل الناس بمقتضى ما دل عليه هذا الحديث العظيم. وإن الواجب على المسلم أن يتخذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل بطاعة ولي أمره في المعروف، فإن التقرب إلى الله عز وجل فيها بطاعته تعالى وطاعة رسوله من أفضل القربات. وإنما يفسد حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال أو الجاه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ولزوم إمامهم والاجتماع عليه بالسمع والطاعة بالمعروف من خلال نصوص كثيرة جاءت في القرآن وجاءت في السنة المطهرة. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن من الأصول العظيمة التي بني عليها دين الإسلام أمره بالجماعة والائتلاف وضمه وذمه للفرقة والاختلاف. وهذا الأصل من أعظم أصول الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت به وصية الله في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وإن الناظر والمتأمل في جل الأحكام الشرعية يلحظ اعتبار هذا الأصل، يلحظه في العبادات والمعاملات، يلحظه في الأمر بالاجتماع على التوحيد، يلحظه في الصلاة والصيام والزكاة والحج، كما يلحظه في نصوص الشرع الآمرة بالتآخي والمحبة والتعاطف والتراحم بين المسلمين، كما يلحظه في أصل تشريع الجهاد. فالجهاد كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله تعالى نوعان: جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وأدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية. وهذا النوع هو أصل الجهاد، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عن الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء هذا الدين ومقاومتهم. وهذا نوعان: جهاد بالحجة والبرهان واللسان، وجهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان. وإن أعظم الجهاد السعي في تحقيق ما فيه تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم وعلى ولي أمرهم وفي مصالحهم الدينية والدنيوية. وقد اعتنى علماء أهل السنة والجماعة غاية العناية بهذا الأصل بتحقيقه والعمل به والدعوة إليه وتحذير الناس من مخالفته. فإن نصوص الكتاب والسنة والأثار المحافظة على هيبة الدولة، نصوص الكتاب والسنة جاءت بالمحافظة على هيبة الدولة لأن بها يأمن الناس على مقاصد خلقهم في أمور دينهم ودنياهم. ومن أهم ما دلت عليه في هذا السياق تأليف القلوب على ولاة الأمر والاجتماع وجمع الكلمة حولهم وترك كل ما يضعف هذه القيمة العظيمة في نفوس الناس. وإن من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، واجتماع من مقاصد الشريعة الكبرى وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهذه إنما تحفظ بحفظ الوطن. وأن نصوص الوحيين تقرر ارتباط المرء بوطنه وتعلقه به وحنينه إليه وقسوة مفارقته، قسوة مفارقة الأوطان على النفوس. بل جعل الله عز وجل مفارقة الوطن من العقوبات الشرعية. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهذا في كل وطن، في كل وطن. فمن حق أي إنسان أن يحب وطنه الذي نشأ فيه وترعرع على أرضه، ومن حقه أن يفخر بمنجزاته وما وصل إليه، ويفرح وتنشرح نفسه عندما يسمع ما مادحا له مثنيا عليه داعيا للاجتماع الكلمة على ولاة الأمر فيه، وأن يتضايق لذام أو قادح، وأن تتفاعل مشاعره وأحاسيسه مع وطنه فيعلن حبه ودعاءه له وتفانيه في خدمته وحرصه عليه وعلى مصالحه ومصالح أبناء وطنه وتمسكه بوحدته وسلامته وجد في الوفاء له في كل ما يملك ويستطيع. ولا شك أن غاية ما يستغرب أن يكون عكس ذلك. هذا في الوطن، أي وطن. فكيف إذا كان هذا الوطن هو هذه البلاد السعودية المباركة بمنزلتها العظيمة، فهي أقدس البلاد وأطهرها، فهي تحتضن الحرمين الشريفين مكة المكرمة أشرف البقاع حبها إلى الله وقبلة المسلمين جميعا، وتحتضن طيبة الطيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومأرز الإيمان وعاصمة الإسلام الأولى، ومنها انطلقت الدعوة الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهي بلد التوحيد والسنة وقلب الإسلام النابض وقلب الجزيرة العربية التي هي أصل العرب الذين هم معدن الإسلام وحاملوا لواءه مع غيرهم من المسلمين. وإن الجماعة الشرعية التي توافق الأحاديث الشريفة هي التي عليها المسلمون في هذه البلاد، وهي رائدة التضامن الإسلامي، وقد نصرت الإسلام وأهله في كل مكان بما أوتيت من قوة. فكيف لا تحب القلوب هذا الوطن؟ إن هذا الوطن العظيم شرف لصاحبه ومصدر فخر واعتزاز، وعليه أن يدرك خصائصه، وإذا كان حب الوطن مشروعا كما هو معروف من أقوال الأئمة فحب هذا الوطن الذي هو بلادنا السعودية أكثر مشروعية والأولى بالأفضلية، وإن وطننا وقد خصه الله بهذه الخصائص الفريدة فالانتساب إليه غاية والانتماء إليه شرف وحق على كل مواطن فضل بهذه النعمة ووصل إلى تلك الغاية ونال هذا الشرف أن يحب هذا الوطن وأن يتقرب إلى الله بهذا الحب وأن يتعبد الله بمساندة ولاته والتكاتف معهم ومع أهل وطنه لصلاح المجتمع وفلاحه. فإنه كما ذكرت إذا نظرنا إلى واقع بلادنا السعودية المسلمة لرأينا أن الجماعة الشرعية التي توافق ما جاء في الأحاديث الشريفة هي التي عليها المسلمون في هذه البلاد بولاتهم وعلمائهم، فالدعوة التي قامت عليها هذه البلاد والتي سار عليها الولاة والعلماء هي الدعوة إلى الإسلام بمعناه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح. وولي الأمر في هذه البلاد المسلمة قد أعطي البيعة من قبل أهل الحل والعقد ثم رضي به المسلمون في هذه البلاد فأصبح إماما للمسلمين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأصبحت طاعته في المعروف واجبة، وأن هذه الدولة منذ الأيام الأولى لقيامها على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونصره، وهي تلتزم بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظام حكم ودولة، فالدولة تؤمن بهذا الإسلام وتدعو إليه وتطبق أحكامه تطبيقا صافيا في جميع أحوال الناس مع التزامها بهذا الدين، ومع التزامها بهذا الدين أخذت بكل ما هو جديد مفيد من صناعات واختراعات ونظم في شتى الميادين طالما أنها لا تتعارض مع الإسلام، فحققت والحمد لله نجاحا منقطع النظير في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتعليمية لا سيما في ما يطرحه ويبثه وينشره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
وصحبه أجمعين. أما بعد هذه المحاضرة التي بعنوان الاجتماع وأثره على الوحدة الوطنية، وهذه المحاضرة تأتي من برامج التوعية الفكرية تحت مبادرة وطني الحبيب. حقيقة مقدم هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة، وفضيلة الشيخ لديه كتابات رائعة جدا في تعزيز الانتماء الوطني وكذلك تعزيز الوسطية والاعتدال وكذلك تحصين الناشئة والشباب والأفراد في المجتمع من الأفكار المنحرفة والجماعات المتطرفة. لن أطيل عليكم في المقدمة، فليتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي. مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد فإنه يسرني ويسعدني أن أشارك في برامج الوحدة الفكرية بالجامعة الإسلامية ولا سيما البرامج التي تعنى بالوحدة الوطنية ومنها برامج مبادرة وطني الحبيب. بمحاضرة عنوانها الاجتماع وأثره على الوحدة الوطنية في هذا اليوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر شعبان لعام 42,400. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم كما قال السلف أنه لا دين إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة وإمامة إلا بسمع وطاعة. فنصوص الوحيين القرآن والسنة تحث على الاجتماع والائتلاف، وتحذر من الفرقة والاختلاف. ولذا جاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذه الثلاثة الأمور المذكورة في هذا الحديث، وهي إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، تشتمل أصول الدين وقواعد الدين، فهي تشمل حق الله تعالى وحق عباده، وتنتظم أمور الدين والدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث. وبيان ذلك أن حق الله هو عبادته وعدم الشرك به. وحقوق العباد على قسمين: حق عام وحق خاص. أما الحق الخاص فهو ما يتعلق بكل فرد مما كلف به في الشرع، فهذا قد يختلف من فرد إلى فرد فيما يتعلق ببعض المسائل وببعض الأمور التي قد يخلو بها، التي قد يخلو عنها مكلف عن غير مكلف. وأما الحق العام فالناس قسمان: راع ورعية. وحق الراعي لزوم طاعته في المعروف وجمع الكلمة عليه والتعاون معه على البر والتقوى، وحق الرعية لزوم جماعة المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى لتنتظم أمور دينهم ودنياهم وتصلح أحوالهم. هذا الحديث العظيم وهذه المعاني التي جاءت فيه هي مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فهذا الحديث العظيم ينبغي أن يكون نبراسا للمؤمن. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: على المرء المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث اختبارا يتبين من خلاله مدى لزومه للحق من عدمه. فإن هذا الحديث يشير إلى هذه الأمور العظيمة: ما موقف الإنسان من الإخلاص لله؟ ما موقفه من نصيحته لولي الأمر؟ ما موقفه من إخوانه المسلمين ودعوتهم إلى الخير والتعاون معهم على البر والتقوى؟ ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر هذا الحديث وذكر هذه المسائل الثلاث التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعبدون آلهة كثيرة شتى ولا يرون طاعة لأحد، ومختلفين متفرقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على التوحيد وعلى طاعة ولي الأمر في المعروف وعلى الوحدة والاتحاد والتعاون على البر والتقوى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما شرح هذا الحديث، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل خالف فيها أهل الجاهلية، وقد أبدى في ذلك وأعاد، وعلينا أن نبدي ونعيد، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بأحد هذه الثلاث. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من أخل بالتوحيد وقع في الشرك، ومن أخل بالسنة وقع في البدعة، ومن أخل بالطاعة وقع في المعصية، ومن أخل بجمع كلمة المسلمين وقع في الفرقة والاختلاف، ومن أخل بطاعة ولي الأمر بالمعروف كما جاءت به النصوص ترتب على ذلك وجود الفوضى والفتن التي عرفها الناس عبر التاريخ. فهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام يشتمل على أصول الدين وقواعد الدين وعلى حق الله وحق العباد، وينتظم أمور الدين والدنيا إذا عمل الناس بمقتضى ما دل عليه هذا الحديث العظيم. وإن الواجب على المسلم أن يتخذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل بطاعة ولي أمره في المعروف، فإن التقرب إلى الله عز وجل فيها بطاعته تعالى وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال أو الجاه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ولزوم إمامهم والاجتماع عليه بالسمع والطاعة بالمعروف من خلال نصوص كثيرة جاءت في القرآن وجاءت في السنة المطهرة. فالله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن من الأصول العظيمة التي بني عليها دين الإسلام أمره بالجماعة والائتلاف وذمه للفرقة والاختلاف، وهذا الأصل من أعظم أصول الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت به وصية الله في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وإن الناظر والمتأمل في جل الأحكام الشرعية يلحظ اعتبار هذا الأصل، يلحظه في العبادات والمعاملات، يلحظه في الأمر بالاجتماع على التوحيد، يلحظه في الصلاة والصيام والزكاة والحج، كما يلحظه في نصوص الشرع الآمرة بالتآخي والمحبة والتعاطف والتراحم بين المسلمين، كما يلحظه في أصل تشريع الجهاد. فالجهاد كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله تعالى نوعان: جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وعدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية، وهذا النوع هو أصل الجهاد. وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عن الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء هذا الدين ومقاومتهم، وهذا نوعان: جهاد بالحجة والبرهان واللسان، وجهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان. وإن أعظم الجهاد السعي في تحقيق ما فيه تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم وعلى ولي أمرهم وفي مصالحهم الدينية والدنيوية. وقد اعتنى علماء أهل السنة والجماعة غاية العناية بهذا الأصل بتحقيقه والعمل به والدعوة إليه وتحذير الناس من مخالفته. فإن نصوص الكتاب والسنة والأثار المحافظة على هيبة الدولة، نصوص الكتاب والسنة جاءت بالمحافظة على هيبة الدولة لأن بها يأمن الناس على مقاصد خلقهم في أمور دينهم ودنياهم. ومن أهم ما دلت عليه في هذا السياق تأليف القلوب على ولاة الأمر والاجتماع وجمع الكلمة حولهم وترك كل ما يضعف هذه القيمة العظيمة في نفوس الناس. وإن من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، واجتماع من مقاصد الشريعة الكبرى وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهذه إنما تحفظ بحفظ الوطن. وأن نصوص الوحيين تقرر ارتباط المرء بوطنه وتعلقه به وحنينه إليه وقسوة مفارقته، قسوة مفارقة الأوطان على النفوس، بل جعل الله عز وجل مفارقة الوطن من العقوبات الشرعية. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهذا في كل وطن، في كل وطن. فمن حق أي إنسان أن يحب وطنه الذي نشأ فيه وترعرع على أرضه، ومن حقه أن يفخر بمنجزاته وما وصل إليه، ويفرح وتنشرح نفسه عندما يسمع ما مادحا له مثنيا عليه داعيا للاجتماع الكلمة على ولاة الأمر فيه، وأن يتضايق لذام أو قادح، وأن تتفاعل مشاعره وأحاسيسه مع وطنه فيعلن حبه ودعاءه له وتفانيه في خدمته وحرصه عليه وعلى مصالحه ومصالح أبناء وطنه وتمسكه بوحدته وسلامته، وجد في الوفاء له في كل ما يملك ويستطيع. ولا شك أن غاية ما يستغرب أن يكون عكس ذلك. هذا في الوطن، أي وطن، فكيف إذا كان هذا الوطن هو هذه البلاد السعودية المباركة بمنزلتها العظيمة، فهي أقدس البلاد وأطهرها، فهي تحتضن الحرمين الشريفين مكة المكرمة أشرف البقاع حبها إلى الله وقبلة المسلمين جميعا، وتحتضن طيبة طيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرز الإيمان وعاصمة الإسلام الأولى، ومنها انطلقت الدعوة الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهي بلد التوحيد والسنة وقلب الإسلام النابض وقلب الجزيرة العربية التي هي أصل العرب الذين هم معدن الإسلام وحاملوا لواءه مع غيرهم من المسلمين. وإن الجماعة الشرعية التي توافق الأحاديث الشريفة هي التي عليها المسلمون في هذه البلاد، وهي رائدة التضامن الإسلامي، وقد نصرت الإسلام وأهله في كل مكان بما أوتيت من قوة. فكيف لا تحب القلوب هذا الوطن؟ إن هذا الوطن العظيم شرف لصاحبه ومصدر فخر واعتزاز، وعليه أن يدرك خصائصه. وإذا كان حب الوطن مشروعا كما هو معروف من أقوال الأئمة، فحب هذا الوطن الذي هو بلادنا السعودية أكثر مشروعية والأولى بالأفضلية. وإن وطننا وقد خصه الله بهذه الخصائص الفريدة، فالانتساب إليه غاية والانتماء إليه شرف وحق على كل مواطن فضل بهذه النعمة ووصل إلى تلك الغاية ونال هذا الشرف، أن يحب هذا الوطن وأن يتقرب إلى الله بهذا الحب، وأن يتعبد الله بمساندة ولاته والتكاتف معهم ومع أهل وطنه لصلاح المجتمع وفلاحه. فإنه كما ذكرت، إذا نظرنا إلى واقع بلادنا السعودية المسلمة لرأينا أن الجماعة الشرعية التي توافق ما جاء في الأحاديث الشريفة هي التي عليها المسلمون في هذه البلاد بولاتهم وعلمائهم. فالدعوة التي قامت عليها هذه البلاد والتي سار عليها الولاة والعلماء هي الدعوة إلى الإسلام بمعناه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح. وولي الأمر في هذه البلاد المسلمة قد أعطي البيعة من قبل أهل الحل والعقد، ثم رضي به المسلمون في هذه البلاد فأصبح إماما للمسلمين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأصبحت طاعته في المعروف واجبة. وأن هذه الدولة منذ الأيام الأولى لقيامها على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونصره، وهي تلتزم بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظام حكم ودولة. فالدولة تؤمن بهذا الإسلام وتدعو إليه وتطبق أحكامه تطبيقا صافيا في جميع أحوال الناس مع التزامها بهذا الدين، ومع التزامها بهذا الدين أخذت بكل ما هو جديد مفيد من صناعات واختراعات ونظم في شتى الميادين، طالما أنها لا تتعارض مع الإسلام، فحققت والحمد لله نجاحا منقطع النظير في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتعليمية، لا سيما في ما يطرحه ويبثه وينشره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.